بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن أركان الإيمان الأربعة، وبقي لنا الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، والركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فنقول: الإيمان باليوم الآخر المراد به يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. والإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور: أولا الإيمان بالبعث والحشر، والبعث هو إحياء الموتى، البعث هو إحياء الموتى بعد النفخة في الصور، النفخة الثانية، فإن الله عز وجل يحيي الموتى ثم يقوم الناس، فيقوم الناس لرب العالمين ويحشر الله عز وجل، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين وعراة غير مستترين وغرلا غير مختتنين. والبعث والحشر دلت عليهم الأدلة، فالبعث على سبيل المثال دل عليه قول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأيضا دليل الحشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والحديث متفق عليه، وقد أجمع أهل العلم على الإيمان بالبعث، وأن البعث كائن وكذلك الحشر، وأنهم يحشرون يوم القيامة. كذلك أيضا من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعرض والحساب والجزاء، الإيمان بالعرض والحساب والجزاء. والعرض المراد به عرض الخلائق على الله تعالى يوم القيامة لكي يحاسبهم على أعمالهم، كما قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وأما الحساب فهو أن يعرف الله عز وجل عباده بأعمالهم ومقادير الجزاء على أعمالهم، وأن يذكرهم ما قد نسوه، لأنهم كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء، فكما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، ولكن الإنسان ربما أنه ينسى شيئا من ذلك. والحساب متفاوت، فمنه الحساب العسير ومنه الحساب اليسير، والله عز وجل يخلو بالمؤمنين ويقررهم بذنوبهم. وأما الكافر فلا يحاسب، يعني محاسبة موازنة بين حسناته وسيئاته، لأن الكافر ليس له حسنات، وإنما يعني يخبر بأعماله وتعد وتحصى له، ثم بعد ذلك يذهب إلى النار. وأول ما يحاسب به العبد على صلاته، هذا أول ما يحاسب به العبد في أعماله هو على صلاته. وأما أول ما يقضى به بين الناس ففي الدماء، فإن أول ما يقضى بين الناس فإنها في الدماء. كذلك أيضا من ما يجري في الحساب أنها تنشر الصحف، والصحف هي يعني الكتب التي تكتبها الملائكة، تكتب أعمالك من خير ومن شر، فتكتب كل ما عملت في الدنيا فهو موجود في هذا الكتاب. وقد دل على ذلك يعني أحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأيضا من السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت عائشة يا رسول الله لم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، إنما ذلك في العرض، وأما من نوقش الحساب فقد هلك. فيعني مجرد المحاسبة هذه بحد ذاتها أمر عظيم، مجرد أن يقال لك كذا وكذا وفعلت كذا، هذا بحد ذاته أمر عظيم كما بين الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه. وكذلك أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، الإيمان بالميزان كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، توضع الموازين والميزان، ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال. قد يقول الإنسان الأعمال هي عرض ما هو شيء ملموس، يعني إنسان صلى، إنسان تصدق، يعني ما هو شيء ملموس، لكن الله عز وجل يزنها والله قادر على كل شيء. وكذلك أيضا يعني مما يدل على الميزان قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. الحديث متفق عليه. وكذلك أيضا مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي جاءت فيه أوصاف عدة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، يعني كؤوسة كنجوم السماء، من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والحديث في البخاري ومسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يذادون ويمنعون من الحوض، فأخبر قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، يعني من دوني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي، يعني لماذا منعوا أصحابي أصحابي؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والحديث أخرجه البخاري. كذلك أيضا مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالصراط، والصراط هو جسر منصوب على متن جهنم يعبره المؤمنون، وهم متفاوتون في العبور حسب ما عندهم من الحسنات والسيئات، فمنهم يعني كأجاويد الخيل، ومنهم كالبرق، ومنهم من يتعثر ولكن يصل، وهكذا. وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون، أما الكفار فإنهم يذهبون إلى النار مباشرة. فالصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون، ولكن بحسب تفاوتهم، وهو كما قلنا جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه المؤمنون فقط، سواء كانوا من الأولين والآخرين. كذلك أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنها المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، وفيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال الله عز وجل أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله عز وجل للكافرين الظالمين الذين كفروا بالله وعصوا الرسل، وكما يعني قال الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأيضا يلتحق بالإيمان باليوم الآخر طبعا أوصاف الجنة وأوصاف النار طويلة وكثيرة جدا، ليس هذا مجال تفصيلها. ويلتحق أيضا بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من مثل فتنة القبر كما يعني مر معنا أن الإنسان يعني يأتيه ملكان فيسألانه عن من ربك ما دينك من نبيك فهذه هذا السؤال يجيبه المؤمنون ويعني يخطئ في الإجابة فيه الكافرون والمنافقون. فنؤمن أيضا بأن هناك فتنة القبر التي هي سؤال الميت بعد دفنه، ونؤمن أيضا بعذاب القبر ونعيمه. فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم كما أخبر الله عز وجل حيث يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على أن العبارة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني بعد، وهذا دليل على أن ما قبل ذلك هي الحياة البرزخية اللي هي حياة القبر. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يدل على عذاب القبر قوله: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. كان النبي يسمع من عذاب القبر، ثم قال يعني ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، وقال أيضا من عذاب القبر إلى نهاية الحديث. وأما أيضا نعيم القبر فكذلك، أيضا نؤمن وهو نعيم للمؤمنين الصادقين يجعله الله عز وجل نعيم لهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكما أيضا جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في فتنة القبر في بيان عذاب القبر ونعيم القبر، فجاء مما جاء فيه: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، يعني بعد أن يوضع في القبر وبعد أن يسأل ويجيب الإجابة الصحيحة: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، يفسح له في قبره. هذا ما يمكن يعني أن يقال في الإيمان باليوم الآخر. وننتقل بعد هذا إلى الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر هو تقدير الله تعالى، يعني المراد به هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول أن نؤمن بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، كل شيء ما كان وما يكون وما سيكون، والله عز وجل يعلم بذلك كله أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو أفعال عباده. فهذا هو المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية أن نؤمن بأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل ما يعلمه في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين، المرتبة هذه المرتبة الثانية، في هاتين المرتبتين يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذه الآية دلت على المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ثم قال إن ذلك الذي يعلمه الله في كتاب مكتوب إن ذلك على الله يسير. وكما أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث رواه الإمام مسلم. المرتبة الثالثة الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين، فإن الله عز وجل قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. وقال أيضا ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فلا يعني هذه الأمور كلها لا يمكن أن تكون إلا بمشيئة الله سبحانه. المرتبة الرابعة والأخيرة الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. فالله عز وجل خلقها، فالله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وكما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال والله خلقكم وما تعملون. فكل أفعالنا الله عز وجل خلقها. فهذه الأربعة مراتب، مراتب القدر، وهي كما قلنا العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هذه الأربع أركان. والإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وأيضا قدرته عليها، لأن الله عز وجل بيّن لنا، الله عز وجل جعل لنا مشيئة. لا شك أننا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن جعل لنا مشيئة، جعل لنا اختيار لكي ينظر ويختبرنا. فنحن لنا مشيئة، لكن لا يمكن أن نفعل شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. لو لم يرد الله عز وجل أن نفعل هذا الشيء لا نفعله، كما يعني قال الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء يعني، إذن الله عز وجل بيّن أن للإنسان مشيئة. وكما أيضا قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، الله عز وجل أثبت للإنسان مشيئة، أيضا أثبت للإنسان مشيئة، ولكن كما قلنا هذه المشيئة هي تحت مشيئة الله. وكما قال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فالله عز وجل يأمرنا. لو لم يكن لنا مشيئة ما أمرنا الله عز وجل، لا، الله عز وجل فطرنا وأرغمنا على فعل، مثلا جعلنا كلنا مؤمنين طائعين متقين، لكن الله عز وجل جعل لنا مشيئة لكي يختبر عباده. والإيمان أيضا بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل المعاصي، فلا نحتج ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعاصي. صحيح أن الله عز وجل جعل لنا مشيئة، وصحيح أن مشيئتنا تحت مشيئة الله، لكن لا يعني ذلك أننا نحتج بالقدر. تأتي إنسان وتقول له لماذا تقتل فلان، قال هذا الله عز وجل أراده، نقول هذا لا يفيدك عند الله عز وجل، لا يفيدك، بل الله عز وجل جعل لك مشيئة ودلك وقال لك هذا الخير وهذا الشر، وأنت الآن تختار، أقام عليك الحجة وجعلك تختار الطريق الذي تراه، وجعل لك عقل أيضا يعني تميز فيه الحق من الباطل، تميز فيه الصح من الخطأ. فهذه لا يعني لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إنسان إذا أصيب بمصيبة فيقول هذا قدر الله عز وجل، هذا أمر قدره الله، يمكن الإنسان يفعل أسباب ويبذل ثم تحصل ما لا يعني. فهنا نقول خلاص أنت أديت الذي عليك وعملت الأسباب، والأمور بعد ذلك بيد الله جل وعلا. وما يؤكد هذه أنه لا يجوز الاحتجاج والقدر على المعاصي، على الذنوب، على ترك الواجبات، ما قاله الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الآية ترد عليهم عدة جهات، فهم يقولون يعني لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عصينا الله. فالله عز وجل يرد عليهم يقول: هل عندكم علم أن الله شاء لكم هذا الأمر؟ طيب قد يكون الله شاء لكم الخير، كيف عرفت أن الله شاء لك هذا الأمر؟ لماذا لا تقدم الخير وتقول أن الله شاء لي وأراد لي الخير؟ لماذا تذهب إلى الشر وتقول لو لم يكن الله هذا تحت المشيئة وأنا أفعل المعصية؟ لماذا لا تقول الله أراد لي الخير وتفعل الخير؟ فهنا قال الله عز وجل يقول: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم أن الله يعني شاء أنكم تكونون من أهل النار؟ كيف عرفت؟ شاء أنك تكون من أهل الشرك، شاء أنك تكون من أهل النفاق، شاء أن تكون من أهل، كيف عرفت هذا؟ قد لماذا لا تحسن الظن بالله وتقول أن الله أراد لي الجنة وأراد لي الخير وأراد لي أن أكون من عباده المتقين؟ كذلك الله عز وجل لماذا بعث الرسل؟ بعث الرسل حتى يبين لهم، يبينون لهم ويقيم عليه الناس الحجة، ثم هم يختاروا بعد ذلك. ذلك قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قيموا عليهم الحجة حتى ما يقولوا غدا: ما أرسلت لنا رسول، ما عندنا علم، ما جاءنا نذير. لا، الله عز وجل بعث. وكذلك أن الله عز وجل لم يعني يأمر بالإكراه في الدين، إكراه على الإيمان، وإنما جعل هذا الأمر الإنسان يذهب، ما هو خيار له، لكننا لا نكرهه على 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 الإسلام، نحن ندعوه إلى الإسلام، لكن في نفس الوقت لا نكرهه على الدخول في الإسلام. ونقول أنه هو ليس معنى هذا أنه يختار، هو نعم الله عز وجل، لكن الواجب عليه أن يذعن لأمر الله، لكن الأمر هو يتحمل، يعني إن أخطأ، إن عصى الله عز وجل، إن اختار الشرك يتحمل ويعاقب على ذلك، لا يعني ذلك أنه لا يعاقب. كذلك من يعني الأمور التي أو النصوص التي جاءت في ذلك قول النبي في السنة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال يعني رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ مثل ما قال هؤلاء، دام إحنا معروف كل واحد منا مكتوم هل هو في الجنة أو في النار، إذا نتكل ما نحتاج نعمل وكذا دام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فاعملوا فكل ميسر. ثم قال: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. فهذا يدل على أنه لا يكفي يعني الاعتماد على المشيئة، ثم كيف علمت أنك من أهل الجنة أو من أهل النار؟ كيف تعلم هذا؟ فنقول هذه الأمور كلها لا شك تدل على ما ذكرناه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة على هذه الأركان الستة. ذكر قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية ذكرت خمس أركان، ثم معاد القدر، ثم ذكر الآية الثانية ودليل القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا دليل القدر. كذلك من السنة حديث جبريل الطويل الذي مر معنا، وهو حينما ذكر إيش لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما أركان الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
نعم، بعد ما انتهى المؤلف من المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان. والإحسان يعني ذكرنا نحن أركان الإسلام، ذكرنا أركان الإيمان. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب جبريل بذلك، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أن تبذل المعروف وأن تعمل بالخير وأن تعمل الطاعات مخلصا لله على سنة وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإحسان، أن تعمل كما أنك تعمل الواجبات تعمل كذلك إيش المندوبات، تعمل النوافل وتعمل أعمال التطوع، وكلها تعملها حسب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخلاصك النية لله عز وجل. وأن يعني في كل عمل تعمله تراقب الله وتنظر، تستحضر الإخلاص، تستحضر السنة، اتباع السنة، تستحضر إذا أردت أن تنظر تراقب الله، إذا دعتك نفسك إلى معصية تراقب الله، فأنت تشعر أن الله معك في كل لحظة وفي كل دقيقة من حياتك. هذا هو الإحسان، فهو أكمل، يعني هو أتى بالإسلام وأتى بالإيمان وفوق هذا أتى بالكمال كله وهو الإحسان. كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا، إن الله عفوا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ودائما كما قلنا تراقب الله الذي يراك حين تقوم، كذلك ما جاء في الآية الأخرى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله شاهد، فالله يرانا ويعرف كل ما نقوم به، لكن كون الإنسان يستحضر هذا الأمر هذا مطلب مهم جدا، كونه يراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، يستحضر أن الله معه في كل لحظة في كل ثانية في كل عمل في كل قول في كل اعتقاد، هنا لا شك أن الإنسان يصل إلى مرتبة عظيمة، مرتبة كبيرة من مراتب الدين. ثم يعني قال المؤلف: والدليل من السنة على هذه المراتب الثلاث أو هذه اللي هي المرتبة الأولى الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل الطويل حينما جاء يعني حدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الذي دفع عمر للاستغراب، أنه ليس عليه أثر السفر ومع هذا لا يعرفه منا أحد، كيف هذا؟ لأن لو كان من أهل القرية لهم لو من أهل المدينة لعرفوه، لأنهم يعرفون بعضهم بعضا، وفوق هذا ليس عليه أثر السفر، فاستغربوا من هذا الرجل. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل صدقت. فاستغربوا كيف يسأله جاي بصفة سائل ثم يقول كلامك صحيح. لو يأتيك إنسان ويقول لك وين المكان الفلاني، قل المكان الفلاني في ذاك، قلت صح كلامك، تستغرب هذا. إذن أنت لماذا تسأل؟ ثم جاء يسأل، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا من هذا الأمر. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، يعني مشى مضى هذا الرجل، فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قلت الله ورسوله أعلم. وهنا عمر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حي، فقال الله ورسوله أعلم، يأتيه الوحي من الله. فنعم الله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يعلم هذا الأمر. وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحديث رواه الإمام مسلم. نعم الأصل الثالث. نعم.
وقال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها.
نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى من الأصل الأول وهو معرفة الله، والأصل الثاني وهو معرفة الإسلام، انتقل إلى الأصل الثالث والأخير وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي الهاشمي. قال وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وعاش في مكة، وتوفي وله من العمر 63 سنة، وبقي في مكة بقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين. وتوفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول سنة 11 بعد الهجرة، فهو ولد عام الفيل في ربيع الأول عام الفيل، وتوفي في ربيع الأول أيضا في سنة 11 بعد الهجرة النبوية. قال له من العمر 63 منها 40 قبل النبوة، نبئ وعمره 40، 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ، يعني لما نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وأرسل بالمدثر. فإذا نبئ بإقرأ ربك الأكرم، وبقي هكذا فترة لم يعني يؤمر بالدعوة وبالتبليغ وبالنذارة والإنذار الناس، حتى يعني نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره الله عز وجل بالنذارة بدعوة الناس إلى الإسلام. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة حينما علم يعني أنه لا يمكن يعني أن يستمر في مكة، ويعني ضيقت عليه القريش في الدعوة إلى الإسلام، ووجد له مكانا يعني آمنا، ووجد له رجال يؤونه في بلدهم المدينة، فذهب ورحل إلى هناك، فبعثه الله عز وجل بالنذارة عن الشرك، كما قال الله عز وجل يا أيها المدثر، فهذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له قم فأنذر، قم فأنذر الناس، قال وربك فكبر، فينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. قال وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد والتكبير، وعظم الله عز وجل ربك وحده، هو الذي تكبره، هو الذي تعبده، هو الذي تدعوه. وثيابك فطهر، أي قلبك، طهر قلبك من الشرك. والثياب تأتي في اللغة بمعنى القلب. قال والرجز فاهجر، والرجز هي الأصنام، اهجرها واتركها واجتنبها وتبرع إلى الله عز وجل منها. نعم.
وقال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإسلام باسم الإيمان سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، على الدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك، 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات، فأسري به وعرج به إلى السماء. قال وفرضت عليه الصلوات 5، وبقي بعد ذلك بعد الإسراء والمعراج في مكة 3 سنين أخرى غير 10 الأولى، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كما قلنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مضايقات على المسلمين في مكة، ووجد لهم مكانا آمنا وهي المدينة حيث أسلم أهلها وبايعوه على النصرة، ارتحل إلى المدينة لكي يستطيع أن يدعو هناك ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليه مكة، وهذا ما حدث فعليا. فمكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وهناك بعض الشرائع البسيطة، يعني حتى الصلاة الصلوات الخمس فرضت، هناك يعني بعض التفاصيل وبعض الصلوات الأخرى من النوافل وغيرها ما فرضت إلا في المدينة. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. المراد بالهجرة أن ينتقل الإنسان من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام، وبلد الشرك هو الذي يعني تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه يعني شعائر الإسلام. وشعائر الإسلام مثل الأذان، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، الأعياد وهكذا. والهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهي مستمرة على كل من كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مستضعفا في أرض الكفار لا يستطيع يقيم دينه وتيسر له الخروج والهجرة إلى بلد آخر، فإنه يحتسب ذلك ويهاجر لكي يقيم شعائر الدين ويقيم دين الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة فريضة على هذه الأمة، ليست فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فريضة فقط على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وإنما هي باقية. كل ما جاء حالة نفس هذه الحالة مشابهة لها، الإنسان يجد أنه مضيق عليه في هذا البلد لا يستطيع أن، وعنده بلد آخر يستطيع أن يؤدي الدين، فإنه يجب عليه أن يذهب، كما قال الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة، لا تقول أنا في هذا البلد لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع، لا يسمحون لي. طالما أنك تمكنت من الهجرة فإنه يجب عليك أن تهاجر لكي تقيم دين الله عز وجل. وأما إذا لم تستطع فهذا معذور. هناك بعض الناس يريد أن يهاجر في دول الغرب وفي دول الكفار لكن ما يستطيعون، نظرا لوجود مثل الآن ما يوجد من الإقامات والتأشيرات ونحوها. ومما أيضا يدل على ذلك قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طالما أن عندك الإمكانية فجاء هذا الوعيد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا إذا هناك إيش استثناء للذي لا يستطيع الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قد يكون لا ليس عنده حيلة، قد لا يجد طريق ولا يعرف الطريق، فربما إذا سافر هلك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وكذلك الآية التي تلوناها قبل قليل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال البغوي سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع إلا بانقطاع التوبة، والتوبة كما تعلمون مستمرة حتى تخرج الشمس من مغربها، بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. فهذا دليل على بقاء الهجرة لمن وجد مضايقة في دينه وعدم التمكن من إقامة شعائر الله عز وجل. وهذا يجرنا إلى مسألة، إذا كنا الآن نقول لأهل تلك البلدان منها مثلا أهل أوروبا، مثلا أهل دول الكفر وهم منها أسلموا ووجدوا مضايقات ما يستطيعون يقوموا شعائر الدين، نقول لهم إن استطعتم أن تهاجروا فهاجروا. فكيف بالسفر إلى بلاد الكفر من أبناء المسلمين الذين هم في بلدانهم ويسافرون إلى بلدان الكفر؟ لا شك أن هذا محرم، وأن هذا مما حرمه يعني الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تؤكد يعني هذه الآيات تدل على تحريم السفر إلى بلاد الكفار. كيف تذهب بنفسك إلى بلاد الكفار وقد حماك الله ووقاك من شرهم، ثم تذهب بنفسك وتذهب بعائلتك وتذهب إليهم؟ ومما يدل أيضا من السنة على هذه المسألة كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني بين أظهر المشركين وعنده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا، لا يقبل الله عملا من مشرك بعدما أسلم حتى يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين. فإن الله لا يقبل منه هذا العمل حتى يفارق المشركين لكي يستطيع أن يؤدي أمر الله عز وجل، يؤدي دين الله. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد نقل الاتفاق على هذا عدد من أهل العلم. لكن العلماء قالوا إن كانت هناك حاجة للسفر إلى بلاد الكفر كزيارة قريب على سبيل المثال، أو دراسة علم لا يوجد في يعني بلدان المسلمين، أو علاج مريض لا يوجد أيضا هذا العلاج في بلدان المسلمين، ففي هذه الحالة يجوز، وبشروط أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، وعنده علم يحميه من الشبهات التي ربما يعني ألقيت عليه. فإذا توفرت هذه الأمور فإنه يجوز له، فقط لمن كان محتاج كما قلنا يريد يدرس علم لك محتاجينه المسلمين، لا يوجد عند المسلمين هذا العلم، أو كان هناك يعني بارزين في هذا العلم وأكثر تخصص وأكثر يعني علم في هذا المجال، أو لعلاج مريض، أو لتجارة يحتاجها المسلمون، أو زيارة قريب لا يمكن يعني التواصل معه إلا بالذهاب إليه. ففي هذه الحالة يجوز بأيضا شرطين آخرين، وهو أن يكون عنده العلم لكي يدفع الشبهات، وأن يكون عنده دين لا حتى لا يقع في الشهوات. نعم.
وقال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل على الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه شيخ أبو
من. نعم، ولا شر إلا حذرها منه.
عندهم طبعا
عنه. لا خير،
لا خير إلا دل على الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.
لا خير إلا دل الأمة عليه. نعم.
لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت عليكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. وأراد المؤلف أن يبين بهذا أهمية التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، ما كان فيه شيء اسمه صوم، زكاة، حج، كل هذه الأمور لم تفرض عليهم. حتى الصلاة في العشر سنوات ما كانت صلاة مطلقة هكذا بدون فرائض خمس. حتى بعد عشر سنوات لما أسري به وعرج به إلى السماء فأمره الله عز وجل فرض عليه الخمس صلوات، فبقي في مكة ثلاث سنوات بعدها فقط الصلوات الخمس، ويدعو إلى التوحيد، مستمر في الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو الأصل كما قلنا، وهذا هو وهذه هي الحكمة التي خلقنا من أجلها. ثم لما هاجر إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة بدأت الشرائع الأخرى، لما تمكن الناس من التوحيد وتوطنوا التوحيد وأصبح يعني يعرفون التوحيد وتركوا الشرك، بدأ الله عز وجل يفرض عليهم، فرض عليهم الصيام، فرض عليهم الزكاة، فرض عليهم الحج، فرض عليهم فرائض الدين الأخرى. وهذا يدل لا شك بلا شك على كما قلنا أهمية التوحيد وأنه هو الأصل، فإن كان يعني موجود عند الإنسان قبل بقية عمله، وإن لم يكن التوحيد موجود عند الإنسان ولم يحققه فإنه يعني يرد سائر عمله. قال ودينه باقي، يعني هذا الدين باقي كما أخبر الله عز وجل، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم توفي لا يعني أن الدين خلاص انتهى الإسلام بانتهاء محمد صلى الله عليه وسلم، لا، الدين باقي ومستمر، وكما أخبر الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أخبر ذلك وأمر الناس والمسلمين أن يدعوا وأن يقوموا بهذه المهمة، أمر العلماء وأمر المسلمين أن يقوموا بهذه الدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الشرائع التي شرعها الله عز وجل لنا، والشر الذي حذر منه أوله وأعظمه الشرك وجميع أيضا ما يبغضه الله ويأباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لفقط فئة فينتهي الإسلام بانتهائه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فبعثه الله إلى الناس كافة، ولذلك كانت شريعته كاملة، كانت شريعته شاملة، كانت شريعته تفي باحتياجات جميع الناس وجميع القارات. قال وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الله افترضها على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا نقول هذه المقولة، هذه المقولة باطلة وخاطئة، أن الإسلام ينتهي بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أكمل به الدين، فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد مات توفاه الله عز وجل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم.
وقال رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم. قال والناس إذا ماتوا بعد الموت يبعثون، كما ذكرنا قبل قليل أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، قال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وكذلك أيضا مما يدل على البعث قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم بعد البعث حساب وجزاء على الأعمال كما قال الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهذا أيضا مر معنا الكلام على موضوع الحساب ومن كذب بالبعث هذا أمر مجمع عليه وأمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة فمن كذب به فقد كفر أنه يكفر بهذا والدليل قول الله عز وجل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نعم
وقال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله
نعم وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون يعني قومهم يأمرونهم بالتوحيد ويبشرونهم بالجنة يأمرونهم بطاعة الله ويبشرونهم بالجنة ويحذرونهم من الوقوع في الشرك وينذرونهم ويعني يحذرونهم من النار وكما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأول هؤلاء الرسل كما مر معنا أيضا نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والله عز وجل ما ترك أمة إلا وبعث إليها رسول كما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد بينا أنه لا يتحقق توحيد الله إلا بالكفر بالطاغوت وقلنا لا بد من إثبات ونفي وهذا هو الكلام نفس مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة نعم
وقال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله
نعم قال وافترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهذا مضى يعني الكلام عليه وأنه لا يتحقق كما قلنا توحيد الله عز وجل إلا بالبراءة من المشركين والكفر بالطواغيت قال ابن القيم في تفسير الطاغوت ما هو الطاغوت؟ قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أن يتجاوز به العبد يغلو فيه سواء كان معبود فيعبده من دون الله فهذا يكون قد تعدى أو متبوع يعطيه مرتبة أعظم من مرتبته كالعلماء مثلا العلماء يبينون لك شرع الله لكن هم يحلون هم يحرمون لا يحرمونهم ولا يتبعهم في ذلك أو مطاع يأمرك يقول لك افعل كذا تفعل وينهاك عن كذا فتفعل فكذلك هذا له حد كما أخبرنا وكما يعني بين ذلك في شريعتنا. أما أن يتعدى مثل على سبيل المثال طاعة الوالدين، الله عز وجل أخبر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أطعناهم في معصية الخالق إذن نحن تعدينا الحد. الله عز وجل أمرنا مثلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لكن إيش؟ لا طاعة أيضا لمخلوق في معصية الخالق. فنقول لا نغلو في هؤلاء، سواء كان متبوع مطاع معبود، لا نغلو هذا الغلو. وقال يعني قال ابن القيم والطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم خمسة، ثم بين إبليس لعنه الله حينما يعني كان في مع الملائكة فيعمل يعني كان يصحب الملائكة ويعمل بعملهم، فلما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث وما فيه من الإباء والاستكبار. كذلك أيضا من عبد من دون الله وهو راض، يعلم أن الناس تعبده من دون الله وهو راض بذلك، موافق على ذلك، لا ينكر وراضي بهذا، فهذا من رؤوس الطواغيت. أما هناك بعض الصالحين يعبدون من دون الله لكنهم ليسوا براضين، هؤلاء ليسوا إيش الطواغيت. هناك بعض الصالحين غلوا فيهم، مثلا على سبيل المثال الذين في قوم نوح كانوا صوروا قوم صالحين موحدين، فبعد ذلك في بداية الأمر فقط صوروهم، ثم بعد ذلك جو أولادهم وأحفادهم فعبدوهم من دون الله، فهؤلاء لا يقال لهم طواغيت لأنهم لم يرضوا بهذه العبادة. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعبدونه ليس فقط أنه كان راضي، لا أيضا إيش قال تعالوا هذا يعني أشد من الذي قبله، الذي قبله ما أمرهم بعبادته لكن رآهم يعبدونه يسجدون له نسأل الله السلامة وهو راضي ما انكر. وكذلك من يدعو الناس لعبادته نسأل الله السلامة والعافية، وهذا للأسف موجود في بعض الطرقية المتصوفة، في بعض الذين ينسبون إلى الروافض أو البهرة، تجد نسأل الله السلامة يسجدون لي يعني إمامهم وعالمهم وهو راضي موافق، هذا من رؤوس الطواغيت كما ذكر ذلك ابن القيم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب، بيّن ويقول أنا أعلم بقدا سيحصل لك كذا أو سيجري لك كذا أو افعل كذا وسيحصل لك كذا، فهذا نسأل الله السلامة أيضا من رؤوس الطواغيت. وقال ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهذا من الطواغيت، أن يحكم بغير ما أنزل الله وأن يكون بذلك جاحدا لحكم الله عز وجل، لأن العلماء بينوا والنصوص دلت يعني جاءت يعني نصوص الحكم بغير ما أنزل الله مفصلة، فجاء في بعض الآيات قال الله عز وجل كما في آيات المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآيات لا يمكن أن تتعارض، الله عز وجل حكيم عليم، فإما أن نقول أنها متعارضة لأن الله سماه كافر في آية وفي آية أخرى ظالم وفي آية أخرى فاسق، والفاسق غير الكافر ليس كافرا، وإما أن نقول أنها متضاربة وهذا تعالى الله عز وجل عن هذا التضارب. ولذلك إذا وجدنا تفسير العلماء لهذه الآيات نجد تفسير ابن عباس من الصحابة، تفسير ابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله أو مستحلا فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله غير جاحد ولا مستحل فإنه فعل جرما عظيما فهو ظالم فاسق، لكنه لا يخرج من الملة، ليس كفرا يخرج من الملة وإنما كفر أصغر. هذا هو تفسير العلماء وهذا هو تفسير ابن عباس، ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولا من بعده من التابعين. إلى عصرنا هذا تجد أن العلماء أهل السنة والجماعة متوافقون، تجد كلام ابن عباس في عصر الصحابة، ابن مسعود، التابعون، طاووس، عطاء، المفسرون، الطبري، القرطبي، ابن تيمية، يعني تجد تسلسل من ذلك الحين إلى عصرنا هذا من علمائنا أمثال الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، كلهم يقولون بهذا التفصيل. فنقول من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو جاحدا أو مبدلا، كأن يقول للناس ما معنى الاستحلال؟ الاستحلال أن يقول يجوز أن نحكم بالقوانين الوضعية أو بغير شريعة الله، هذا هو الاستحلال. الجحود أن يجحد، يقول ويعلم في قرارة نفسه أن هذا حكم الله لكن يقول ليس هذا من حكم الله. التبديل هو أن يحكم بالقوانين الوضعية وينسبها إلى الله، أن يقول هذه القوانين الوضعية هي حكم الله، فهذا مبدل. فنقول إن وجدت هذه الأشياء، أن يقول مثلا أيضا من الأمور التي يخرج بها أن يقول أن قوانين الوضعية مساوية لحكم الله من حيث يعني المصالح وما فيها من يعني جلب المصالح ودرء المفاسد وما فيها من إصلاح المشاكل، أو يقول أن القوانين الوضعية أفضل من شرع الله، نسأل الله السلامة، فهذا كله كفر أكبر يخرج به صاحبه من الملة. وأما إن لم يكن كذلك، ليس مستحل، ليس جاحد، ليس مفضل، ليس مبدل، ليس مساوي بين شرع الله وغير شرع الله، ليس يسخر من شريعة الله، فهذا وقع في الكفر لكنه الكفر الأصغر الغير مخرج، غير المخرج من الملة، فهو في فسق وفي ظلم. قال والدليل قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر، يعني الدليل على الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي ذكرناه في الدروس، الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث كررناه وبينا واستدللنا بهذه الآية في معنى لا إله إلا الله، وأنها كما قلنا لا إله إلا الله لا بد من إثبات ونفي، فالكفر بالطاغوت هو من النفي والإيمان بالله هو الإثبات. نعم.
قال رحمه الله وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، وختم المؤلف بذكر هذا الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. والمؤلف يعني أراد الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأس، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وعموده عمود الإسلام الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد يحصل بالجهاد الدفاع عن هذه الكلمة، الذب عن الدين، الدفاع عن كلمة التوحيد، فنشر أيضا يعني هذه الكلمة. فأراد المؤلف أن يشير إلى هذا الأمر، ثم يعني قال المؤلف والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نقول اللهم يعني نحمد الله عز وجل أن يسر لنا الانتهاء من شرح الأصول الثلاثة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما يعني تم من شرح لذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.